أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة القائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أورده السيد عبد الأعلى السجواري على الماتن من نقد وحل في الكلام في الحل، وهو أنه بحسب الحقيقة يكون لدينا المملك ليس الوجود الخارجي التدريجي بالنسبة للمناخ، وإنما المملك هو عبارة عن الوجود اللحاظي والوجود الاعتباري فيه، والاعتبار سهل المأمون، ليس بحاجة إلى هذا الذي ذكره الماتي من أنه يكون أمرا تدريجيا الوجود هو حقوقه، فيكون تمليكه أيضا تمليكا تدريجيا ولا يكون تمليكا دفعيا، بخلاف الأجرة إذا ما كانت الأجرة من الأمور القارة في الأيام. غايته أن هذا إذن العنوان اللحاظي الاعتباري يحكي ذاك الوجود التدريجي، وهذا العنوان اللحاظي الاعتباري عنوان إذن متحقق في آن واحد في حياتنا، وليس في ضمن أعمال متكررة ومتعددة ومتكثرة في ذلك، وبالتالي لا يكون لدينا مثل. وهذا الحل كما ذكرت لأنه يخلق بأن يكون وجها للمشهور ولمن قال بأن التلاف يكون موجبا للبطلان من حلمه، لأنه موجب للبطلان من رأس في البين. هذا الكلام يجاب عنه أولا وثانيا. أما أولا فقد عرف ضمن نقاش السيد عبد الأعلى السجواري في النقد أنه هو كلامه وإشكاله كان يرجع إلى نقد وحل، في النقد أجاب بأن المملك في باب الإيجارات ليس حينئذ نفس المنفعة التي يكون وجودها وتحققها موقوف على الاستيفاء، وإنما المملك في باب الإجارة هو عبارة عن هذه الحيثية القائمة في الحي التي على أساسها بذل حينئذ المال من أجل استيفاء حينئذ المنفعة، والاستيفاء يكون هو فعل المملك في البين ولا يكون فعل المملك أو لا يكون ملكا للمملك في البين. وبالتالي إذا كان الأمر مربوط بتلك الحيثية التي هي محط نظر العقلاء ورغبة العقلاء فيها، والتي على أساسها تبذل الأجرة بإزاء الحصول على تلك الحيثية، مثل الحيثية الموجودة في الكرسي على أساسها حينئذ مثلا يستأجر الشخص الكرسي بغرض الاستراحة مثلا، الغرض الاستراحة مش هو نفس الحيثية الموجودة في الكرسي، موجود حيثية كامنة في الكرسي، ليست كامنة مثلا في العمود ولا كامنة في الكتاب ولا كامنة في أي شيء، بل هي حيثية كامنة في الكرسي على أساسها بذل المستأجر الأجرة من أجل الحصول حينئذ على الغرض الذي لا يفي بذلك الغرض إلا الحيثية الموجودة بالكرسي، يعني لا ينبغي الخلط ما بين غرض المستأجر والحيثية الموجودة في الكرسي والتي تلبي غرض المستأجر وتفي بحاجة المستأجر فيه، يعني الفرق واضح فيما بين المطلبين، لأن الثاني هو فعل المستأجر ولا معنى لأن يكون مملكا بموجب عقد الإجارة، شيء لا يملك المؤجر بملك للمستأجر، بل هو فعل المستأجر فيملك المستأجر مما لا يرجع لمحصل كالمستأجر. وعلى هذا الأساس حينئذ الكلام حينئذ عن هذه الحيثية، وهذه الحيثية موضوعها هو عبارة عن تلك العين، كانت العين موجودة ولو بقاء وتقديرا حينئذ في الله، فحينئذ هذه الحيثية مملكة، إن انتفت العين حينئذ بقاء فهذه الحيثية سوف تكون حينئذ ساقطة من باب السالبة لانتفاء الموضوع، من باب أنها وجدت الحيثية وانتفت، وجدت بمقدار ما تصرم وبمقدار ما مضى وما بمقدار ما يأتي حينئذ هذه الحيثية ما إلى أي منفعة، والمسألة ما إلى رب المنفعة لا من قريب ولا من بعيد في البعيد. لأنه المنفعة حينئذ خصوصية لا يمكن تحصيلها ولا يمكن الوصول إليها وتحقيقها إلا من خلال الاستيفاء، وإلا من خلال فعل المستأجرين في الغالب، لا معنى لأن يكون هو المملك موجب عقد الإجارة فيها. هذا ثانيا، وهو أن المقام لسنا يعني تارة يكون حينئذ النزاع في تصوير حينئذ ما يمكن أن يكون طريقا حينئذ إلى واقع الفعل المستأجر. يعني لو سلم أن المملك في باب الإجارة هو المنفع، واضح بلا التعبير الدارج والتعبير العرفي الذي ينطوي على نحو مسامح، لو سلم أن المملك في باب الإجارة هي المنفعة في الأرض، واضح اللي هو فرضها سلام الله على سيدنا. طيب هلا ياتي حينئذ الكلام في شيء اخر، وهو انه ليس البحث في العنوان الذي يحكي حينئذ عن واقع ذاك المملك. لو كان البحث عن العنوان الذي يحكي ذلك الواقع المملك كنا حينئذ ناتي ونقول ان هذا العنوان هل هو من العناوين التدريجيه الحصول او انه لا من العناوين الدفعيه الحصول في البحث. فيتم حينئذ ما أفاده الأستاذ عبد الأعلى السجواري، فيأتي بهذا التصوير الذي ذكره، وهو أن يكون المملك في عقد الإجارة هو عبارة حينئذ عن ذاك العنوان في البحث. وهذا العنوان يكون صرف عنوان لحاظي، عنوان اعتباري يحكي ذاك الوجود التدريجي ويحكي ذاك الوجود الذي يحصل شيئا فشيئا ويحصل بشكل متقبل في البحث. إلا أن الأمر ليس كذلك. يعني لو افترضنا أن هذا الطريق أنه هو السيد عبد الله السبزواري كما أسلفناه جعل ذلك العنوان حينئذ جعله طريق إلى ذاك الواقع التدريجي في البلد، فالمملك بحسب الحقيقة ونفس الأمر ذاك الواقع التدريجي، فيكون المبحوث عنه ذاك الواقع التدريجي. إذا كان المبحوث عنه ذاك الواقع التدريجي، ذاك الواقع التدريجي ليست آناته حينئذ، لا تجتمع أجزاؤه حينئذ في الوجود آنا في آن واحد في البيت، بل لا يحصل منه جزء متأخر إلا بتصرم الجزء السابق في البيت. وبالتالي إذن المشكلة التي أخذها السيد الماتن قبل السره لنكتة الفرق فيما بين الإجارة والبيع، هذه المشكلة ستبقى كامنة في البيت، ولا مفر من هذه المشكلة إلا أن نلتزم بأنه في باب البيع إذا تلف المبيع يكون قد سقط من كيس المشتري في البيع، شيء موجود متحقق وتلف. أما بالنسبة للأجرة، عفوا بالنسبة للمنفعة، ما مضى من المنفعة قد مضى، حقق ومضى وتصرف. ما يأتي من المنفعة مش أنه موجود والآن حينئذ انتهى، أصلا لا يكون موجودا لعدم وجوده وتحقق موضوعه في البيع، اللي هو عبارة عن العين في ذلك. يعني يكون الامر من قبيل الدافع لا انه يكون من قبيل الرفع في البيع، مو انها وجدت المنفعه ومن ثم حينئذ تلف، لا من راس لم توجد هذه حينئذ المنفعه في البيع. ولذا حينئذ نرجع للوجه الذي ذكره الماكر، هو انه كان يتخيل المؤجر كان يتخيل انه مالك لهذه المنفعه بقاء على تقديم وجود المنفعه باستمرار العقد، لكنه لما تلفت العين فحينئذ يتبين له انه لم يكن وجود وتحقق لتلك المنفعه في وعاء الواقع، فلم يكن مالكا لها حتى يصح تمليكها بموجب عقد الايجار. فلذا حينئذ التلف بقاء يكشف عن عدم ملكيه المؤجر حينئذ للمنفعه بقاء، فلا يصح تمليكها من راس بموجب عقد الايجار. مو من الان حينئذ يتحقق البطلان حينئذ فيه، ويترتب حينئذ على ذلك ما أشرنا إليه من ثمرة الفرق فيما بين القول، وذلك أولا أن تصرف المؤجر حينئذ في بعض الأجرة بإيذاء المنفعة المتخلفة، يعني بإيذاء الشهر الثاني استأجر شهرين ب200 درهم في البيع، هذه المئة درهم الثانية لو تصرف بها المستأجر سوف يكون هذا التصرف محكوم بالفضولية، لأن التصرف في مال الغير بلا إذن وبلا رضا من إذن مالكه في فترة في الفترة الواقعة ما بين العقد وبين التلف، يعني يكون تصرف فضوليا بحاجة إلى إجازة المالك الحقيقي والواقع اللي هو عبارة عن المستأجر فيها. ومن جملتها أيضا بالنسبة للمنفعة التي يمكن أن تكون بالنسبة للنماء المتصل بالنسبة لهذه الأجرة وهكذا النماء المتصل، كل ذلك سوف يكون على ملك للمستأجر، لا يكون على ملك المؤجر في المعنى. ليش؟ لأنه من رأس هذه المنفعة لم تكن على ملك المؤجر في البيت، فلم تخرج من جيبه إلى كيس المستأجر. فقانون المعاوضة ما لحقتين، يعني أن الأجرة بمقابل المقدار المتخلف من المنفعة لم يخرج من كيس المستأجر إلى جيب المؤجر في البيت. فهذه الأجرة ما زالت من أول الأمر، من أول الأمر هي على ملك المستأجر في البيت. منافع هذه الأجرة، نماء هذه الأجرة، المتصل والمنفصل هو على ملك المستأجر في البيت. أيضا تصرفات المؤجر في تلك الأجرة التي هي بإزاء المتخلف من المنفعة نتيجة تلف العين يكون على ملك المستأجر في البيت، يكون تصرفا فضوليا من المؤجر بحاجة إلى إذن المستأجر في البيت. هذا هو واقع حينئذ الأمر الذي يمكن أن نصير إليه. رغم أنه يوجد لدينا في المقام تلفان، ويوجد لدينا ملام، وأنه تلف واحد في البين، خلافا لما ذكره السيد شريف مداربي الأمس، لأن ما ذكره لا يمكن أن يكون وجها لما أفاده المشهور، بل يحقق وينسجم بالتمام مع ما أفاده الماتن من أن هذا التلف يكون كاشف عن عدم ملكية المستأجر للمنفعة في من في من رأس، وبالتالي حينئذ سوف يكون البطلان محكوم من رأس، لأن البطلان من حين التلف فيه. هذا حاصل ما يرتبط بالمسألة السابعة في فوضنا عليكم فيها. نعتذر. قال المتن رحمه الله عليه: ظاهر كلمات الأعلام أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمام، وإذا الكلام صح مثل حتى بالنكاح حتى بس الكلام بأنها تستقر أو لا تستقر، كيف أنه مثلا أن المرأة تملك المهر بالعقد بالتمام ولا يستقر إلا بالدخول في البيع، كذلك الحال بالإيجار بالبيع، المشتري يملك حينئذ المبيع والمستأجر يملك الثمن. هلأ أي متى تستقر كذا، هذا مطلب آخر. هنا أيضا الأمر كذا، ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها، يعني حتى أجرة الشهر الثاني والثالث والرابع والأخير، غايته أن هذه الملكية مستقرة أو لا مضى معنا حينئذ هذا البحث. وبالتلف، وبالتلف تلف من العين قبل القبض أو بعده، قبل القبض أو بعده بطلت حينئذ الإجارة من رأسه، بعده قبل أن يستوفي شيء من المنفع بعد القبض مباشرة، أو في أثناء المدة، في أثناء المدة يعني مضت مدة سواء استوفى المنفعة، يعني استوفى بعض المنفعة في هذه المدة التي مضت أو لم يستوفها، لكن مضت مدة وكانت العين تحت يد المستأجر وكان بوسع المستأجر أن يستوفي حينئذ تلك المنفعة في البيع، أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر هذه الأجرة كلا أو بعضا. هون الكلام ظاهر كلمات العلماء كلا أو بعضا من حين البطلان في البيع، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض في البيع. لا أن يكون التلف كلا أو بعضا كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول، عن عدم ملكية المؤجر حينئذ لتلك المنفعة من أول، يعني بالتالي كاشف عن البطلان من أول، عن عدم ملكيتها من أول، يعني عن عدم حصول شرط صحة الإجارة من أول، فبالتالي تكون الإجارة باطلة من أول لاختلال شرط الصحة وركن من أركان صحة الإجارة. قال الماتن وهو مشكل واضح. ليش؟ قال لأن مع تلف إذا تلفت مثلا، هلأ استأجر هذه الدار لشهرين، الشهر الأول أعطى فيه دفع 100 درهم، الشهر الثاني بده يجلس فيه انهدمت من تلك الدار في البيت، لأن مع التلف ينكشف التفت معه عدم كون المؤجر مالكا حينئذ للمنفعة إلى تمام المدة، بل كان مالكا للمنفعة بمقدار وجود العين، بمقدار تلف العين، مو أنه كان مالكا للمنفعة والآن، يعني أنه وقت كانت العين موجودة هو مالك للمنفعة ولو بعد 100 سنة، لما تلفت العين فحينئذ سقطت تلك المنفعة عن الملكية في البين. لا، وإنما هو سقوط. هون بيتم كلام السيد الأستاذ، وهو أن هذا تلف للعين بكل شراشيبها بما فيه المنفعة فيها، واضح بما فيه المنفعة. لكن وبالتالي حينئذ إذا إجا يعني إجا في المقام الكلام بأنه يعني هل يكون هو أنه تحقق ودخل في كيس المستأجر مثلا على سبيل الفرض المنفعة من الآن إلى شهرين، ومن ثم بتلف العين يكون قد تلف من كيس المستأجر منفعة الشهر الثاني هذا هو، أو أنه لا، الذي دخل في كيس المستأجر هو بمقدار وجود العين، ووجود العين بالشهر الأول، وأما الشهر الثاني ما في وجود للعين، ما في عندنا وجود العين بالشهر الثاني، فبالتالي إذن هذه المنفعة لم تكن متحققة، وبالتالي لم تدخل في كيس المستأجر، مو أنها دخلت في كيس المستأجر ومن ثم تلفت وهي على ملك المستأجر في البيت، بل أكثر من هذا، بل لم تكن على ملك المؤجر في البيت أصلا، لم تكن على ملك المؤجر، ما كان على ملك المؤجر من منفعة إنما هو بمقدار ما كان للعين وجود وبقاء واستمرار في البيت. وأما إذا ما تلفت حينئذ تلك العين، مش بيقولوا ما بيقولوا انه يا حرام اذا راحت علي العين وراحت علي شو نافع العين، يعني راح علي حينئذ شو تلفان، تلف للعين وتلف للمنفعة، لا ما تلف علي الا هذه العين بكل شراشرها في البيت. اي متى بيصير تلف العين ممتاز عن تلف المنفعة؟ فيما لو كان مالك العين ممتازا عن مالك المنفعة، الشخص غير الشخص الذي يكون مالكا للمنفعة فيه، واضح؟ بس هذا على كل حال حيصد بي ما أفاده الماتن، وما بيدلل كما ذكر السيد في عن مداره أن يكون وجها للمشهور على ما أسلم. هاي النقطة اللي كررتها مرارا وتكرارا اليوم بالأمس وقبل ذلك، بس حتى نأكد نقطة الفرق في أبه، واضح؟ المؤجر حينئذ ما مو أنه كان مالك لمنفعة 100 سنة في أبه، لا، مالك للمنفعة بمقدار وجود العين، إذا ما تلفت العين مو أنه تلفت العين وتلفت المنفعة، لا، تلفت العين وبالتالي ما في عندنا منفعة فيها، واضح؟ هذا اللي بدنا نشير، فالسقوط يكون سقوط للعين وبالتالي عدم موضوع بالنسبة للمنفعة. وأما زعم المشهور لا، لما تلفت العين فاتت علي العين وفاتت علي شو المنفعة فيها، نحن وين نتصور متعقل حينئذ الملان والضمانان في البيت إذا كان هنالك امتياز في ملكية العين وفي ملكية المنفعة، وأما مع أن يكون مالك العين والمنفعة شخص واحد ما في عندنا ملان، وبالتالي إذا ما في عندنا ضمانان وما في عندنا تلفان في البيت، وإنما هو تلف واحد كما ذكر السيد الأستاذ على ما أشار، إذا قال لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة، يعني مالك المنفعة بمقدار وجود العين، أما بمقدار تلف العين مو أنه كان مالكا لها وسقطت عن ملكه، أصلا لم يكن مالكا المؤجر لها حتى يصح تمليكها للمستأجر بموجب عقد الإيجار، فلذا حينئذ سوف يختل شرط وركن صحة الإيجار بالنسبة للشهر الثاني من رأس، وبالتالي يكون البطلان من رأس مو من حين التلف في البيع. فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه، ما يقابل المتخلف، متخلف من المنفعة، متخلف المنفعة اللي هو الشهر الثاني نتيجة تلف العين، تخلف إذن المقدار، مو قال أنه سقط، لا، تخلف أصلا، يعني كان يتصور أنه مالكا لمنفعة الشهر الثاني وفي الواقع لم يكن مالكا لمنفعة الشهر الثاني، إنما يكون مالك لمنفعة الشهر الثاني إذا استمرت العين الشهر الثاني، إذا تلفت العين في لوح الواقع ونفس الأمر بالشهر الثاني فلم يكن مالكا للمنفعة من رأس، فلا يصح تمليكها بموجب عقد الإيجار، فيختل شرط صحة الإيجار من رأس شيء البين، وبالتالي إذن يكون بطلان هكذا. فلم ينتقل من المستأجر إلى المؤجر ما كناية عن الأجرة التي تكون مقابل المتخلف، اللي هي 100 درهم مقابل المنفعة في الشهر الثاني، لأنه تخلفت منفعة الشهر الثاني نتيجة تلف العين في البين، من الأول إليه، إلى من؟ إلى المؤجر في البيع. وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين، ليش؟ لأن المبيع شيء موجود ومتحقق، لما تلف يكون سقوط لشيء موجود وثابت ومتحقق في البيع، وأما بالنسبة للمنفعة لا، مو شيء موجود وتلف في البيع، موجود اذا العين موجوده، اما اذا العين ثانيه فاصلا لم يكن موجوده، يعني يكون من باب الدافع لا من باب حينئذ الرافع في البيع. لذا قال: لان المبيع حين بيعه كان مالا موجودا بالفعل قوبل بالعوض، واضح. واما المنفعه في المقام فلم تكن موجوده حين العقد، لم تكن هذه المنفعه موجوده حين العقد، ولا في علم الله الا بشرط، الا بمقدار بقاء العين، وبقاء العين الى الشهر الاول، الشهر الثاني ما في بقاء للعين، فاصلا ما في وجود للمنفعه، فلم يكن مالكا للمنفعه، فلا يصح تملكها بموجب عقد الاجاره من راس في البيت، مو من حين التلف. وعلى هذا فاذا تصرف في الاجر، بده يوصل للنصف، فاذا تصرف من المؤجر في الاجر، اي اجر مش تمام الاجر، الأجرة التي تكون مقابل المقدار المتخلف من المنفعة نتيجة تلف العين، فإذا تصرف المؤجر في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف، يعني بالمقدار 100 درهم اللي هي بالنسبة للشهر الثاني فضولي، وهكذا بالنسبة للنماء المتصل أو المنفصل كما ذكر. ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم ملكية المعوض بالمقدار المتخلف من رأسين، فلا يصح تمليكه بموجب عقد الإجارة من رأس. ليش الاختلال؟ شرط صحة الإجارة من رأس، من رأس لم يكن مالك، كان يتوهم أنه مالك لمنفعة الشهر الثاني، وفي الواقع لم يكن مالكا لمنفعة الشهر الثاني إلا ببقاء العين، وقد تلفت العين حسب الفرض. فإذا لم يكن مالك لمنفعة الشهر الثاني فتمليكه يكون تمليك شيء غير مملوك له، فيقطع الإجارة من رأس لا من حين التلف. هذه المسألة السابعة. المسألة الثانية: إذا آجر دابة كلية، دابة جزئية هل هذا الكلية ودفع فردا منها، لأن الدرس هذا شوية، فتلف هذا الفرد لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء، فعليه أن يدفع فردا آخر. هذه المسألة تارة تكون العين المستأجرة شخصية تلفت تلك العين، كل الكلام الذي تقدم معنا البطلان تلف قبل القبض أو بعد القبض مباشرة أو بعد استيفاء مثلا بعض المنفعة وكذا، كل التفاصيل التي تقدمت كانت فيما لو كان المستأجر عينا شخصية ومنفعة حينئذ، منفعة تلك العين الشخصية فيها. هلا مرة تكون منفعة كلية ومرة منفعة شخصية فقط. هنا لا، ما لو كان حينئذ المستأجر هو دابة كلية، والكل بحسب فرض ما كان تطلع على كل في الذمة، وليس كل في المعين لأوكل أمر تعيينه إلى المؤجر فيه، وإنما هو كل في الذمة. لابد من تطابق، يعني لابد من رضا الطرفين من المؤجر والمستأجر على تطبيق العقد، والكل في الذمة لا وجود له في البيع، وإنما الوجود هو أفراد حين ذلك الكل الذي يكون هو العنوان المشير إلى واقع تلك الأفراد في البيع. فلنفترض هلأ دابة أو دار استأجر مثلا في الفرد استأجر شقة، يعني شقة بالذات، قام راح سلمه شقة، إجا بده يدخل فيها تلفت حين ذلك تلك الشقة، أو مثلا سيارة أو دابة أو كتاب أو شيء من هذا القبيل، واضح. كان حينئذ المستأجر عينا كلية كل شيء الذنب، وجاء وطبقه المؤجر على فرح ذلك الكل. هذا التطبيق على شقين، مرة التطبيق يكون قبل تراضي الطرفين، ومرة التطبيق يكون بعد تراضي الطرفين. ظاهر عبارة الماتن رحمة الله عليه فيها إطلاق تشمل كلتا الصورتين، صورة توافق الطرفين على التطبيق الكلي على هذا الفرد الذي تلف، أو مع عدم الطرف، يعني ابتداء اختار حينئذ المؤجر أنه في منفعة، والمنفعة ما تطلع من الكلي وإنما تطلع من فرد من ذلك الكلي، قام اختار هالفرد ذلك حينئذ الكلي في البيت قبل أن يرضى الطرف الآخر وإلى آخره، تلف حينئذ ذلك الفرد فيها. مش مستظهر من عبارته كما قد يحتمله البعض بخصوص الصورة الثانية. ليش بنحطها؟ الصورة الأولى هي صورة تراضي الطرفين على تطبيق الكل ضمن هذا الفرد، ودفع فردا منها فتلف حينئذ ذلك الفرد في الرئة. قلنا هل تنفسخ الإيجار أو لا تنفسخ الإيجار؟ يعني إذا كان مثلا قبل القبض أو بعد القبض أو لا بعد مضي بعض مدة الإيجار، مثلا تنفسخ من حين التلف أو من حين العقد، كل الذي تقدم معنا هل يتم في النقاط أو لا؟ لا وجه حينئذ له في النقاط. الماتن يقول أنه لا، بل الإيجار تبقى حينئذ صحيحة بلا وجه. لماذا؟ لنقطة واضحة، وهو أن المملك في المقام لم يكن حينئذ العين الخارجية، لم يكن هذه الدابة الشخصية الخاصة التي تلف، وإنما المعقد منفعة الدابة. الدابة أساسا لن تكون مملكة في الإيجار، تملك في البيع، أما في الإيجار لا تملك منفعة الدابة في البيع، وإنما المملك هو منفعة حينئذ كلية لكلية حينئذ دابة في المقام، وكلية الدابة ما تلفت، اللي تلف فرد حينئذ من أفراد تلك الدابة فيها، وبالتالي حينئذ تبقى الإجارة تامة سليمة. ليش؟ لأن العوض والمعوض موجود، الأجرة من جهة سواء كانت شخصية أو كلية، والمعوض في البين اللي هو عبارة عن المنفعة، وهذه المنفعة حينئذ محفوظة، وهم منفعة لا تفنى ولا تزول بتلف حينئذ الدابة الجزئية، لأن الدابة الجزئية هي فرد حينئذ للمستأجر وفرض للمملك بموجب عقد الإجارة فيه، اللي هو عبارة عن الدابة الكلية. الإجارة تمت في دابة كلية، هذه فرض إذا تلك الدابة الكلية فيه. طيب شو بيصير؟ قال بل ينفسخ الوفاء فعليه أن يدفع فردا آخر. ينفسخ شو الوفاء؟ أنه شو الوفاء؟ ليش؟ لأنه إطلاقات أدلة أوفوا بالعقود شاملة حينئذ للموت. إطلاقات أدلة أوفوا بالعقود ما قالت فيما لو كان المستأجر دابة شخصية وخارجية، بل لا، حتى لو كانت دابة كلية يجب الوفاء، والوفاء بأنه شو يأتي حينئذ بذلك الفرد. فهل يكون الفرد الذي حقق الكل ضمنه من باب عملا بأوفوا بالعقود، هل يكون حينئذ قد انفسخ وبطل في البيت، أو أنه نقول نتيجة تلف تلك حينئذ الدابة ابتداء قبل القبض او بعد القبض مباشرة او بعد استخفاء بعض حينئذ تلك المنفعات؟ هذا حينئذ لا يوجد في المقام لا من قريب ولا من بعيد حينئذ بطلان الإجارة، وانما الوفاء بالعقد بهذا الفرض وبهذه الحصة ينفسخ في البيت. يعني حينئذ ينتفي من باب حينئذ عدم الموضوع، تنفسخ لعدم الموضوع حينئذ في البيت. فساعتها بعضه عموم أوفوا بالعقود مليح وعم يطالبوا بأن يوفي بالعقد، وذلك بأن يحقق ذلك الكل الذي استأجره وهو كلية الدابة، أن يحققه ضمن فرد آخر غير الفرد الذي حينئذ تلف فيه. هذه المسألة ما بدها من أي شيء، فعليه أن يدفع فردا آخر عملا بعموم أوفوا بالعقود في البيع. هذا الفرد انفسخ الاستيفاء أو فقول انفسخ الوفاء بالعقد بالنسبة له لانتفائه ولتلفه في البين، فلا يصدق ولا يصلح لأن يكون هذا الفرد هو المصداق حينئذ لأوفوا بالعقود. ليش؟ لأنه هم يأتي احتمال أنه مجرد ما حينئذ أتى بهذا الفرد في البين وحقق الكل ضمن هذا الفرد فقد عمل بأوفوا بالعقود، بعد ما في عندنا أوفوا بالعقود بطالبه بأن يأتي بفرد آخر في البين. نقول لا، الوفاء بالعقد انفسخ ضمن هذا الفرد. لماذا؟ لتلفه في المقام ولم يحقق المقصود. ليش؟ لأن ليس الغرض مجرد أن يحقق الكل ضمن هذا الفرد، الكل الذي تم استئجاره ضمن هذا الفرد، وإنما الغرض كامن بشيء آخر، وهو أن يحصل على ذلك الفرد اللي هو فرد الكل المستأجر في يديه، وبالتالي حينئذ يحقق المنفعة ويستوفي المنفعة من ذلك الفرد للكلية. وأما مجرد لقلقة الإنشاء والمستأجر الكلي دابة في البيع، ليس هذا لا غرض المؤجر ولا غرض المستأجر، لأن غرض المستأجر كامن في وجود دابة خارجية ينتفع حينئذ بمنفعته ويستوفي حينئذ المنفعة، وغرض المؤجر قائم حينئذ بالنسبة للأجر والقاضي أجرا على حينئذ منفعة الدابة التي ملكها بموجبات الإجارة للمستأجر فيها البيت. فحينئذ لا يكون الوفاء بالعقد، لا يكون الوفاء بالعقد مجرد أن يحقق كل ضمن هذا الفرد الذي تلف في البيت، بل مطالب وعم يتلاح عموم أوفى بالعقود بإطلاق أحوال وبإطلاق أفراد أنه بدك تحقق حينئذ هذا الكل ضمن حينئذ فرد آخر، ولا تكتفي حينئذ بالفرد الأول، لأن هذا الفرد الأول بطل أن يكون هو الفرد الذي يكون فيه وفاء بالعقد في البحث، لابد أن تأتي بفرد آخر فيه. هذه هي المسألة الثامنة، ما فيها شك. إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف في ذلك الفرد، لا تنفسخ الإيجار، بل شو بينفسخ؟ بل ينفسخ الوفاء، يعني ينفسخ، يعني ينتفي أن يكون الوفاء بالإجارة عملا بأوفوا بالعقود ضمن هذا الفرد التالف في البين. فلا يعتذر المؤجر أنه أنا وفيت بالإجارة وعملت بعموم أوفوا بالعقود أو المؤمن عند شروطي بإني أديت هذا الفرد، بختلف هذا الفرد، لا، ينفسخ ويبطل وينتفي حينئذ أن يكون الوفاء بالعقد. هذا مقصود المات، أن يكون الوفاء بالعقد محقق ضمن هذا الفرد التالف في البيت، فلا بد وأن يصعده بفرد آخر. لذا قال الماتن فعليه أن يدفع فردا آخر في البين، ليش؟ لأنه عموم أوفى بالعقود بعده عم يلاحقه، حتى لو تلف الفرد بعده عم يلاحقه في البين، ليش؟ لأن الفرد الأول لم يصلح لأن يكون حينئذ عملا ومصداقا لأوفوا بالعقود في البين. المسألة التاسعة تأتي إن شاء الله.